الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 46 بعد 600 من صحيح البخاري، وهو الدرس 3 من كتاب الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. فتقدم الإشارة في حديث عائشة وسيأتي. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم أبو إسماعيل، قال عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. قالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها، يعني اجتمعنا صواحب عائشة إلى أم سلمة، فقلنا لها: خبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان. قالت: فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني. قالت: فلما عاد إلى ذكرت له ذلك فأعرض عني، يعني كأن بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: لماذا الهدية تكون في يوم عائشة فقط؟ لماذا لا يهدين في بقية الأيام؟ وأردنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بالهدية إليهن جميعا، فلم يلتفت إلى هذا الكلام. عندك يا إبراهيم، هل سمع عروة من أم سلمة؟ يعني ليس هناك نص أنه سمع، ولكن روايته عنها في صحيح البخاري، وسمعه منها محتمل، فإنها عاشت في زمنه، وهي من آخر من ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فسماعه منها سيكون على شرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل، قال حدثنا أخي عبد الحميد أو غيره، قال عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، يعني كنا طائفتين، عائشة وحفصة وصفية وسودة، يعني مع بعض يتناصرنا ويتآزرنا ويتآنسنا، وأم سلمة مع بقية الأزواج مع بعض يتناصرنا ويتآزرنا ويتجالسنا. وهكذا عادت النساء، أن كل واحدة تختار لها من يناسبها وتسمع منها. قال: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله. لكن لا دليل لأصحاب الحزبيات في هذا الحديث، هذا عبارة عن نساء لرجل واحد، بعضهن آنس إلى بعض وبعضهن آنس إلى بعض، فإن النساء تختلف طبائعهن. قوله: والحزب الآخر هن زينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث. أما زينب أم المساكين ماتت قديما بعد أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، إما أنهم عرموا بقرينة الحال أو بأنها بقرينة المقال، فقد سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وأيضا لما علموا من أنسه بها، حتى أنه ربما طلب أن يمرض في بيتها. والحب من الله، كما قال البخاري في صحيحه: باب الميقة من الله. وفيه حديث مرفوع ولا يثبت، الحب من الله، قد تحب فلان قبل أن تراه، قد تبغض فلان قبل أن تلقاه. وأيضا جعل الله له أسبابا فيصير مكتسبا، بحيث أن الإنسان يحسن إلى غيره ويريد له الكلام ويسعى في مرضاته ويدعو له ويناصره في الحق، هذا من أسباب المحبة. ولذلك لما قال ذلك الرجل: يا رسول الله، والله إني أحب فلان، قال: أعلمته؟ قال: لا، قال: أعلمه. قال: يا فلان، إني أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. لكن الواقع أن هذه المسألة مسألة عظيمة وليست بالسهلة. مسألة أحبك في الله هذه ما هي بالسهلة، ليست كلاما ينتقى أو ينتقل. يذكرون في ضابطها هي التي لا تزيد بعطاء ولا تنقص بجفاء. وكم نقول لبعض الناس نحبك في الله وهو ربما يقول ذلك، لكن قد يتأثر الإنسان من أدنى موقف. الحب في الله أن تحب لأخيك الثبات على دين الله، الحب في الله أن تحب لأخيك الزيادة من العلم والعمل والخير والسلامة من الشرور والآثام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحب في الله أن تتألم لألم أخيك وتفرح لفرحه وتأنس بقربه، وإذا بعدت عنه كنت على أحسن الحال. ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما الآن تجد أحدهم معك يجالسك يراسلك، فإذا ما وقع منك شيء حتى ربما توهمه هو أنه وقع، وإذا به ينقلب عدوا في ليلة وضحاها. سبحان الله، يعني هذا يدل على أنه ما كان هناك حب. في ليلة وضحاها بينما هو على رأسك وإذا به تحت أقدامك. هب أنه أخطأ عليك يا أخي، انصحه وجهه ارشده إلى أوجه الخير. بل بلغ الحال ببعضهم أن يفرح بانحراف أخيه ويحزن إذا تاب أخوه. عجيبة عجيبة، هذه من العجائب التي لو كان هناك من يسطر في العجائب لسطرها على أنها من العجائب. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، وصاحبنا هذا يتألم من توبة العبد. الصحابة رضي الله عنهم لما كان حبهم لله كان جميع شأنهم على أحسن الوجوه والمحامل، ونحن لما ضعف فينا هذا الباب ضعف فينا كثير من الأبواب، لأن الغيبة والنميمة والبهت تلحق هذا الباب، باب البغض. والرضا والثناء والمدح والدعاء يلحق باب الحب. هذه نصيحة عامة، كلنا نعاني من هذا البلاء، كلنا نغضب لأنفسنا ونرضى لأنفسنا، والواجب أن غضبنا لله وأن حبنا لله. لا تقدم حب الأب ولا الأم ولا الزوج ولا الابن على الحب في الله، والله المستعان. نسأل الله أن يصلح الأحوال والأقوال. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وهل كان هذا على إطلاقها أنهم لا يهدون إلا في بيت عائشة؟ لا يلزم، إلا أن الأكثر كان في بيت عائشة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على 9 بيوت 9 أيام، وربما يهدى له شيء من التمر، يهدى له شيء من اللبن، يهدى له شيء من اللحم. لكن كان التقصد ببعض الهدايا في يوم عائشة رضي الله عنها. قال فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول، لأن أم سلمة كانت أيضا محبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من الفقيهات والعالمات، ولذلك حين اعتذرت من الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيرة قالت ندعو الله أن يذهب الغيرة، فاعتلت بالأبناء قالوا الأبناء يغنيهم الله. فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه. مساكين النساء شأنهن في أنفسهن، يعني قل أن تجد امرأة يجاوز تفكيرها شأن بيتها، لا سيما المعددات، يعني يبقى شأنها في داخل البيت وما حولها من النساء. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، سكت. وهذا والله فقه عظيم لو أننا نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة إذا كلمتك عن ضرتها فرددت عليها ينفخ الشيطان فيها ويقول انظري، يغضب عليها لأنه يحبها، وإذا بالقضية تكبر. من يأتي ويجعل صلحا بين الاثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، لأنه لو قال لا سيشتد عليه إن هذا الأمر، ولو قال نعم ما أراد أن يتدخل في شؤون الناس، شيء أحبه الناس وأراده الناس، يقول لا تعطوني إلا في يوم كذا، ولا أقبل منك إلا تعطيني كذا، لا. فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه لا يأس. قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، إلحاح. فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة. الكلام كثر، وكل مرة وهن في هذا الأمر لا تؤذيني في عائشة. وفاطمة رضي الله عنها لما جعلت تردد إليه قال إن كنت تحبيني أتحبيني؟ قالت نعم، قال فأحبي هذه. سيأتي: فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. هذا من فضائلها، الوحي هو ينزل بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ومع ذلك يأتيه وهو مع عائشة ولا يأتيه مع غيرها. هذه فضيلة عظيمة لهذه المرأة الصالحة. قالت أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله. انظر إلى صاحبة الإيمان، ما قالت له أنت وأنت، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، لأن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. فليت شعري، أين الرافضة من هذا الحديث؟ أم سلمة تسأله فقط أن تكون الهدايا كما هي في بيت عائشة في بيوت بقية أزواجه، فقال لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني. فكيف بالذي يتهم عائشة بالأمر المستقبح؟ قبحهم الله في دنياهم وأخراهم، كيف يكون حالهم إذا كان يوم القيامة وهم يزعمون الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون؟ أين تكون وجوههم المسودة المكفهرة التي لم تراعي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرأة أفقه منهم بجميعهم وأفقه من رجالهم ونسائهم. أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكأن يعني من مسائل التوحيد عندهم سب عائشة والطعن في عائشة، بل قد سمعنا مقطعا لياسر الخبيث الذي يسمى ياسر الحبيب، وهو يلقنهم عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن أبا بكر وعمر وعائشة في النار، يعني مقرونة بالتوحيد عندهم. قاتلهم الله أن يؤفكون. قال: ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنزلتها الرفيعة، فكان يحبها وهي سيدة نساء العالمين وشفاعتها مقبولة في الأمر الذي يتعين فيه قبول الشفاعة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. مناشدة، وهو من أشد أنواع السؤال بالله العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم ملازم للعدل، لكن عفى الله عن زوجاته الغير التي فيهن، وإلا لو قال غير النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل لهلك. يقول: هل المكارم الإسماعيلي يطعن في أم المؤمنين عائشة؟ إذا قيل في الرافضة أي كلمة فالباطنية فوقهم بدرجات. قال الغزالي: ظاهرهم الرافض وباطنهم الكفر المحض، فهم أشد الناس طعنا في عائشة. وهل الإسماعيلية والمكارمة والباطنية إلا غلاة 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 الروافض؟ قاتلهم الله أن يؤفكون. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: أرجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش كانت امرأة سامي عائشة في الجمال في النسب في كثير من الأمور. فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، يعني لشدة الغير التي بينهن، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. كال الراضي عن هذا الفعل منها: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. فانتصرت لنفسها رضي الله عنها، هي فصيحة عالمة، إنما كانت تتهيب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت في بعض الروايات أنها جعلت تسترق النظر هل يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأت أنه لا يمانع على اللهجة اليمنية أعطتها حقها. لكن الشيء الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتدخل بين نسائه، ونحن الآن نقول: ليش نختلف مع نسائنا؟ لأن عندنا فضول، عندنا فضول، وإلا خلها تتكلم بها، تغتابها ولا تسبها ولا، إلا إذا وقعت بينهن مضاربة افرع بينهن، لكن عندنا فضول نغضب، فإذا غضبنا أغضبنا. هذا الحديث ينبغي لنا أن نأخذه درسا في جميع الأبواب. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان: عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. الشاهد من الحديث التوخي بالهدية في يوم عائشة رضي الله عنها، وإلا فباب الحديث باب في النكاح وغير ذلك. قال الحافظ: إنها ابنة أبي بكر، أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها. وكذلك في رواية مسلم وفي رواية النسائي المذكورة: فرأيت وجهه يتهلل، وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أبا بكر كان عالما بمناقب مضر ومثالبها، فلا يستغرب من بنته تلقي ذلك عنه، ومن يشابه أباه فما ظلم. ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرره ابن البطال عن المهلب، وتعقبه ابن المنير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك، وإنما لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية. وأيضا في الذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يشركهن في ذلك، وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة، وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك سرور المهدي إليه، وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولنا ولا يميل مع بعض على بعض، وفيه جواز التشكي والتوسل في ذلك، وما كان عليها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من مهابته والحياء منه، حتى راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة، وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده، وفيه إدلال زينب بنت جحش على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت بنت عمته، كانت أمها إمامة بالتصغير بنت عبد المطلب، قال الداودي. وفي حضر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، قال ابن التين ولا أدري من أين أخذه، قالت كأنه أخذهم مخاطبتها النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العدل، مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك، وإنما خص زينب بالذكر لأن فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة خاصة، بخلاف زينب فإنها شريكتهن في ذلك، بل رأسهن، لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولا ثم صارت بنفسها، واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه، وسيأتي البحث في ذلك في النكاح إن شاء الله. كلام طيب ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب. قال: باب ما لا يرد من الهدية. قال الحافظ: كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا ثلاثا لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. قال الترمذي: يعني بالدهن الطيب. وإسناد حسن، إلا أنه ليس على شرط البخاري، فأشار إليه واكتفى بحديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وبالسند المتصل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترد الريحان، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، إلا أن الإنسان إذا كان بعض الطيب سيؤدي إلى التهابات ويؤدي إلى قلقه، لأن بعض الأطياب ربما تؤدي إلى صداع وإلى التهاب، فمثل هذا إذا قلت له عفوا فحسن، وإن قلت له مع زيادة العذر فأحسن. وأيضا مثل السواك، إذا أهدي إليك سواك جميل لأنه طيب، وفي نفس الوقت تجبر بنفس أخيك. فإذا أهدي إليك كتابا، حتى وإن أهدي إليك شيء لا تريده ولا ترغب فيه، خذه وناول غيره، ربما تكون أنت لا رغبة لك فيه وغيرك يرغب فيه. يجود علينا الأكرمون بمالهم، ونحن بمال الأكرمين نجود. أما أن ترد هدية أخيك، هذا شديد عليه، وإنما يفعله أهل الجفاء وأحيانا أهل الكبر، لأنه ينظر إلى حجم الهدية. أخي، هو ما ناولك إلا لحبه لك ولرغبته في وصلك والإحسان إليك، فبادره بقبولها والابتسامة: جزاك الله خير، أخلف الله عليك، ونحو ذلك من الكلام الطيب. قال رحمه الله: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المصور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءون تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فقال الناس طيبنا لك. فيه أنه ومهبوا ما غنموه من السبي من قبل أن يقسم وذلك في معنى الغائب وحذف في هذه الطريق جواب الشرط من الجملة الثانية وهو فليفعل وقد ثبت كذلك في الباب الذي أشرت إليه قال ابن بطال فيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلاف وتعقبه ابن المنير وقال ليس كما قال بل فيه نفس الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعد تطيب نفوس المالكين. قال باب المكافأة في الهبة أي من أعطى لك شيئا ترد له ما يدخل السرور عليه. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام وقد قال الترمذي والبزار لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس وقال الأجري سألت أبا داود عنه فقال تفرد بوصل عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل ورواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ ويثيب ما هو خير منها ورواية محاضر لم أقف عليها بعد. واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى. ووجه الدلالة من مواظبته صلى الله عليه وسلم ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته. وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد كالحنفية الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول لكن هذا مردود. ولأن موضوع الهبة للتبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة وقد فرق الشارع والعرف بين البيع والهبة فمستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة. وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتضي الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب ولا سيما إذا كان فقيرا قد يطلب الثواب الدنيوي وقد يطلب الثواب الأخروي فلا حرج. مثلا يأتي بعضهم ربما يهدي لك شيء من الهدايا ويريد أكثر منها فلا بأس فإن العرب تعارفوا على ذلك. وهكذا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية. والله المستعان والحمد لله رب العالمين.